نرجع إلى فقه الأحاديث وما يؤخذ منها من أحكام. حديث أبي أمام، حديث أبي سعيد وأبي أمامة بروايتين يدلان على أن ما تغير بالنجاسة فهو نجس، ما تغير أحد أوصافه بالنجاسة فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، لم يقال فيه أحد أن ما تغير بالنجاسة أحد أوصافه فإنه يكون نجسا لا يجوز الوضوء به سواء كان قليلا أو كثيرا. أما حديث القلتين فهو يدل على أن ما وقعت فيه النجاسة وكان قليلا أنه يتنجس ولو لم يتنجس. نعم، أقول حديث أبي سعيد وأبي أمامة يدل على أن ما تغير في النجاسة فهو نجس قليلا كان أو كثيرا، وهذا مثل إجماع. ومفهومه أن ما لم يتغير بالنجاسة فإنه لا ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا، ما لم يتغير بالنجاسة فإنه لا ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا مفهوم حديث أبي سعيد وأبي أمامة، أليس كذلك؟ أما حديث ابن عمر فهو يدل على أن ما وقعت فيه النجاسة ولم يتغير وكان قليلا أنه ينجس، يدل على ذلك بمفهومه، بمفهوم المخالفة. وهذه هي المسألة التي اختلف فيها الفقهاء على قولين. القول الأول هو أن ما وقعت فيه النجاسة وتغير فهو نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، وما لم يتغير بالنجاسة فإنه لا ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا. وهذا قول الإمام مالك والظاهرية ورواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد أن ما لم يتغير بالنجاسة فلا ينجس ولو كان قليلا. ويجيبون عن حديث ابن عمر، قالوا لأنه حديث مضطرب في متنه، أن في بعض رواياته إذا بلغ الله كله، في بعضها إذا بلغ كل شيء، في بعضها إذا بلغ الاختلال، وأيضا الكلة مجهولة، قال كلتين ولم يبين، فهو حديث مضطرب. وأيضا في سنده مقال فلا يحتج به، ويكون العمل على حديث أبي سعيد وأبي أمامة لأنه يؤيدهما الإجماع. والقول الثاني وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي والمشهور من مذهب أحمد أن الماء إذا كان دون الكلتين ووقعت فيه النجاسة أنه ينجس ولو لم يتغير، لمفهوم حديث ابن عمر، لمفهوم حديث ابن عمر، أي أن مفهومه هو أن ما لم يبلغ الكلتين يعني الخلل، ومفهوم رواية لم ينجس أنه إذا كان دون الكلتين أنه ينجس ولو لم يتغير. وأجابوا عن اعتراض الأولين يعني حديث ابن عمر بسنده نظر أنه السند كما سمعتم صححه ثلاثة من الأئمة ابن خزيمة والحاكم وابن حبان وله عدة طرق وأيد بعضها بعضا. وقد درس سنده الحافظ ابن القيم في تهذيب السنن دراسة مستوفية ووصل في النهاية إلى أنه حديث متجه. هذا جواب عن الكلام في سنة. أما الكلام عن الاعتراض بأنه مضطرب فالحديث ليس مضطربا، فإن رواية القلتين هذه قوية، وما عداها نحن بغنى عنها. فرواية القلتين رواية كما سمعتم صححها ثلاثة من الأئمة وهي محددة في القلتين، لم يحصل بها اضطراب. وأما أنه أن الكلال مجهولة فليست مجهولة، جاء تقييدها في بعض الروايات بكلال أجر، إذا بلغ الإسماء القلتين من كلال أجر فلم تكن إذن الكلال مجهولة. فاندفع اضطرابهم على هذا الحديث. والذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين هو القول الأول أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة سواء كان قليلا أو كثيرا، لأن دلالة حديث ابن عمر دلالة مفهوم، دلالة حديث أبي سعيد وأبي أمامة دلالة منطوق مع الإجماع أن الماء لا ينجس إلا بالتغير بالنجاسة. فالقول الأول لا شك أنه أقوى، والقول الثاني أحوط فيه احتياط، لكن من توضأ به وصلى لا نقول أن صلاتك باطلة، أو من لم يجد غيره لا نقول له تيمم ما دام أنه ماء ولم يتغير أحد أوصافه بالنجاسة فإنه يتوضأ به ويصلى به والحمد لله. أما مع القدرة ومع السعة فالإنسان يحتاط ويتوضأ بالماء الذي لا خلاف فيه، يتوضأ بالماء الذي لم يختلف فيه. الاحتياط شيء وعدم الصحة شيء آخر. إذن استفاد من الأحاديث هذه المسائل. المسألة الأولى أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا. هذا ما يدل عليه حديث أبي سعيد وأبي أمامة. المسألة الثانية أن ما لم يتغير بالنجاسة فإنه لا ينجس سواء كان قليلا أو كثيرا، وهذا قول مالك وأحمد في رواية وجماعة من أهل العلم. المسألة الثالثة مثل حديث ابن عمر في مفهومه على أن ما كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة أنه ينجس ولو لم يتغير بها، لقوله لم يحمل الخبث ولقوله لم ينجس، فمفهومه أن ما دون القلتين يحمل الخبث وأنه ينجس ولو لم يتغير. هذه المسألة الثالثة، وعلى قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة والشافعي وأحمد المشهور عنه.
قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. رجعه مسلم. وللبخاري لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم منه، ولأبي داود، ولا يغتسل فيه من الجنابة. هذا الحديث موضوعه بيان الماء الذي تحول عن أصله. سبق الحديث الذي قبله أن الماء إذا تحول عن أصله بنجاسة غيرت أحد أوصافه الثلاثة، إما ريحه وإما طعمه وإما لونه، أنه يكون نجسا لإجماع أهل العلم. وفي هذا الحديث بيان لون آخر من أنواع التحول، وهو الماء الذي استعمل في غسل الجنابة، والماء الذي وقع فيه البول من الآدمي، هذا أيضا تحول عن أصله. فقوله صلى الله فقوله عن أبي هريرة، أبو هريرة هو الصحابي الجليل المكثر من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو هريرة كنيته، أما اسمه فاختلف فيه على أقوال كثيرة، أصحها أنه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، يعني دوس قبيلة يمنية. قدم على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيبر وأسلم، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم ملازمة تامة، ملازمة تامة من أجل رواية الأحاديث عنه، فكان أكثر الصحابة رواية. كان الصحابة يشتغلون في أمور معاشهم وأمور تجاراتهم وزروعهم، أما هو فتفرغ تفرغا تاما منذ أسلم، تفرغ لرواية الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فلذلك صار أكثر الصحابة رواية في الحديث، ولا يضاهيه إلا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه، فإن عبد الله بن عمرو أيضا ممن أكثر الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم بالماء الدائم وهو جنب. لا، هذه لا الناهية، لا الناهية التي تجزم ما بعدها. وقوله لا يغتسل، يغتسل فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. ومعناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم منعه أو منع من هذا الشيء، لأن النهي معناه طلب الكف، طلب الكف عن الشيء، بعكس الأمر، فإن الأمر طلب فعل الشيء، النهي طلب الكف عن الشيء. لا يغتسل يعني ليكف عن هذا. لا يغتسل أحدكم، خطاب للأمة بالماء الدائم. الدائم معناها الراكد، كما فسرته الرواية الآتية الذي لا يجري. فالماء
المجتمع في مكان ولا يطرأ عليه انتقال من هذا المكان، هذا يسمى راكب ويسمى دائم، خلاف الماء الجاري فهذا لا يسمى راكدا ولا دائما، لأنه يتغير يتحول ويجري ويتجدد في المكان. الماء الدائم وهو جنوب، جنوب فعل معناه من عليه جناب، الجنوب من عليه جنابة، والجنابة معناها إنزال المني ودفقا بلذة، هذا إذا دفق منه المني بلذة سمي جنوبا، لأن هذا الماء جانب محله، هذا الماء الذي خرج منه جانب محله. وكذلك لو جامع ولو بدون إنزال فإنه يسمى جنبا. إذا أولد رجل بامرأته ولو لم ينزل يسمى جنبا، يعني قوله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هذا هو الجنوب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب، يخرج هذا ما لو اغتسل في الماء الدائم لتبرد أو لتنظف ليس عليه جنابة إنه لا يدخل في هذا النهي. لو انغمس في الماء للتبرد أو انغمس الماء للتنظف فإنه لا يدخل في هذا النهي بقوله صلى الله عليه وسلم وهو جنوب، دل على أنه إذا لم يكن جنوبا لا يدخل في هذا النهي. أخرجه مسلم بهذا اللفظ، أخرجه مسلم في صحيحه بهذا اللفظ، وللإمام البخاري أنه روى هذا الحديث بلفظ آخر وهو لا يبولن أحدكم بالماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. قوله لا يبولن، لا هذه لا أنه أيضا، يبولن فعل مضارع مجزوم بلا الناهية، مجزوم بلا الناهية ولكنه حرك بالفتح من أجل التقائه بنون التوكيد الثقيلة، فنون التوكيد الثقيلة يقولن هذه نون التوكيد تسمى بالثقيلة لأنها مشددة، لأن هناك نون توكيد خفيفة وهي المخفف مثل نسف عن الناصية، ليسينن ولا يكونن، لا يكونن هذه من التوكيد الخبيث. فالفعل مجزوم محلا ولكنه حرك بالفتح للتخلص من التقاء الساكنين، لأن آخر الفعل ساكن ونون التوكيد أيضا ساكنة، لأجل التخلص من التقاء الساكنين حرك الفعل لا يقول لنا إلا هو مجزوم، مثل لا يغتسل كما سبق، لا يقول لنا أحدكم، هذا نهي عن البول في الماء الدائم
ثم فسره بقوله الذي لا يجري. وزادت رواية البخاري على رواية مسلم بتفسير الماء الدائم وأن المراد به الذي لا يجري، لا يجري في ساقية أو في نحوها. ثم يغتسل فيه، ثم هذه بحروف العطف، ثم للترتيب مع التراخي، الترتيب مع التراخي. ثم يغتسل، ثم يغتسل، ثم يغتسل، يجوز فيه ثلاثة الوجوه. أما رواية ثم يغتسل بالجزم فيكون معطوفا على لا يبولن، وعرفنا أن لا يبولن في محل الجزم، فيكون المعطوف عليه مجزوما، أن المعطوف على المجزوم مجزوم، فتقول هذا مجزوم لأنه معطوف على محل لا يبولن. فالجزم هذا واضح، يعني كما نهي عن البول في الماء الدائم أيضا نهي عن الاغتسال فيه. وأما رواية الرفع ثم يغتسل فهو على تخفيف، فهو على أنه خبر، يغتسل على أنه خبر لمبتدأ محذوف، خبر لمبتدأ محذوف بعد ثم، والتقدير ثم هو يغتسل فيه، ثم هو يغتسل فيه. يغتسل فعل مضارع مرفوع بتغريده عن الناصب والجازم وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وفاعله ضمير مستتر، والجملة في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف ثم يغتسل فيه. وكذلك ثم يغتسل فيه منصوب بأن مضمرة بعد ثم، منصوب بأن مضمرة بعد ثم، ويكون المعنى لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يحتاج إليه بعد ذلك ويغتسل فيه، أو لأنه يحتاجه فيما بعد ليغتسل فيه ثم يجده قد بال فيه فيكون أفسده على نفسه، يكون أفسده على نفسه. مثل قوله صلى الله عليه وسلم لا يضرب أحدكم زوجته ضرب العبد ثم يضاجعها في آخر النهار، ثم يضاجعها في آخر النهار، معناه أنه لا يليق به أن يضربها وهو بحاجة إلى مضاجعتها في آخر النهار، هذا يتنافى. كذلك هذا الماء لا يبول أن فيه وهو بحاجة إليه في المستقبل، هذا على رواية الرفع والنصب. أما على رواية الجزم فيكون منهيا عن الاثنين، منهيا عن البول على حدة والاغتسال أيضا، الاغتسال به. ثم يغتسل فيه يعني ينغمس، يعني يغتسل فيه يعني ينغمس فيه. ولمسلم منه يعني ولا يغتسل ثم يغتسل منه بدل فيه، فيكون إذن في الروايتين رواية فيه ورواية منه أنه منهي عن الاغتسال في هذا الماء سواء انغمس فيه أو اغترف من خارجه. الماء الذي بال فيه لا يغتسل منه على أي حال، سواء انغمس فيه أو اغتسل فيه اغترافا من خارجه، الحكم سواء. رواية البخاري تمنع الانغماس، ورواية مسلم تمنع الاغتراب من ماء قد بال فيه. قال ولأبي داود الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السيستاني صاحب السنن الإمام الجليل من كبار أئمة الحديث ومن أصحاب الإمام أحمد تلاميذه الكبار روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بلفظ ولا يغتسل فيه من الجنابة ولا يغتسل فيه من الجنابة. فهذه الرواية تفترق عن رواية البخاري لأنها نهت عن الاغتسال فيه على حد. رواية البخاري نهت عن الجمع بين الأمرين البول والاغتسال بالماء الدائم. رواية أبي داود نهت عن الاغتسال ولو لم يبل فيه نهت عن الاغتسال فيه والانغماس فيه ولو لم يسبقه تبول. فتكون مثل رواية مسلم الأولى لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنوب. رواية أبي داود مثل رواية البخاري رواية مسلم الأولى تمام. رواية مسلم الأولى منعت من الاغتسال في الماء الدائم وكذلك رواية أبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. إلا أن رواية مسلم قالت وهو جنب ورواية أبي داود قالت من الجنابة والحكم سواء لأن معنى جنب معناه من الجنابة. ولا يغتسل فيه أي ينغمس فيه من الجنابة أي رفع الجنابة. وذو جنابة أو جنب بمعنى واحد وجنب هذا وصف يصلح للذكر والأنثى. قال رجل جنب امرأة جنب ويصلح للجمع والمفرد رجل جنب وجماعة جنب. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. فأطلق جنب على الجماعة ولا جنبا أي وأنتم مجنبون نهى عن دخول المساجد للجلوس فيها لمن عليه جنابة. فالجنب لا يصلح ولا يجوز أن يجلس في المسجد إلا عابري سبيل المرور لا بأس يجوز للجنب أن يمر مع المسجد. كذلك الحائض يجوز أن تمر مع المسجد في حاجة أو لتكليم شخص جالس في المسجد ولا يلبث فيه ولا يجلس لا بأس إلا عابري سبيل حتى تغتسل. الشاهد قوله ولا جنبا أنه أطلق لفظ جنب على الجماعة دل على أن هذا اللفظ يطلق على المفرد وعلى الجمع ويطلق على المذكر وعلى المؤنث ومعناه كما سبق. ثم أيضا نلمح من هذا الحديث الشريف برواياته وجوب احترام مرافق الناس المياه التي يحتاجها الناس للشراب أو لسقي دوابهم لا يجوز لأحد أن يأتي ويقدرها عليهم بأن يبول فيها أو يغتسل فيها من الجنابة لأن هذا يكرهها على الناس ويوسخه. وقد جاء في الأحاديث الأخرى النهي عن البول في الموارد. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعن الثلاث، ذكر منها البول في الموارد، والذي يتخلى في طريق الناس وتحت الأشجار المثمرة وغير ذلك، يعني الأشياء التي الناس بحاجة إليها من الظل، أو من الطرق التي يمشون فيها، أو الموارد التي يريدونها، سواء بال في نفس الماء أو تغوط في نفس الماء أو على حافته، على حافة الماء ومحل تناول الناس للماء من هذا الغدير أو من هذا البئر أو هذه البركة، لا يجوز لأحد أن يأتي ويقضي حاجته في هذه الموارد، ومن فعل ذلك فإنه ملعون، فإنه ملعون، لأن الناس يلعنونه أنه أفسد عليه. فيكون هذا الحديث أيضا من جملة الأحاديث التي تدل على احترام مرتفقات الناس في مشاربهم ومستظلاتهم وفي طرقهم، ويتناول هذا كل ما في هدية للناس حتى في الطرق البرية، إذا كان على الطرق البرية مظلات أو كباري يستريح فيها الناس، أو حولها أشجار ظليلة تاجها المارة، لا يجوز لأحد أن يأتي ويوسخ هذه الأمكنة، لا يجوز لأحد أن يأتي ويوسخ هذه الأمكنة أو ينجسها عليها، لأن بعض الناس ليس عنده مروءه يأتي ويستظل في هذا المكان، فإذا خلص وضع الفضلات وربما يذبح الذبيحة في المكان في هذا الظل، يترك مخلفاتها أو يغير زيت السيارة في هذا الظل أو ما أشبه ذلك، يترك فيه فضلات الطعام، ثم إذا جاء الناس من بعده وجدوه قد أفسد عليهم هذا الظل فيدعون عليه باللعنة، وهو مستحق لذلك. فيجب احترام المرافق التي يحتاجها الناس في مشاربهم وفي طرقاتهم وفي أمكنة ظلهم، وحتى الأمكنة التي يجلس فيها الناس للتحدث، إذا كان فيه ظل يتحدث فيه الناس ويجلسون به، لا يجوز لأحد أن يأتي ويقدر هذا المكان عليهم، أن هذا من حقوق المسلمين. الشاهد ما نحن فيه في هذا الحديث في رواية، هذا الحديث استفاد منه عدة أحكام، استفاد منه عدة أحكام. أولا فيه تحريم، فيه تحريم الاغتسال في الماء الدائم بأن ينغمس فيه، بأن ينغمس فيه، لأن هذا يجعله مستعملا فلا يصلح بعد ذلك للطهارة به لا له ولا لغيره، إذا انغمس فيه فهو جنب، وهذا الماء راكد، فإنه أفسده على نفسه وأفسده على غيره في المستقبل. أما لو اغترف منه، لو اغترف منه وتطهر خارجه وانساب الماء المستعمل إلى مكان آخر، هذا لا حرج فيه، لأن المنهي عنه الانغماس، الانغماس فيه، هذا إذا لم يسبقه تبول، إذا كان ماء طهورا لم يسبق أن تبول فيه فإنه يغتسل من خارجه ولا ينغمس فيه. أما الماء الذي يجري فلا بأس أن الإنسان ينغمس فيه، الماء الذي يجري ويتجدد لا بأس أن الإنسان ينغمس فيه، لأنه يذهب القدر الذي استعمله يذهب ويأتي جديد يتبدل وهكذا يتجدد، لا بأس في ذلك، لأن المنهي عنه الانغماس في الماء الدائم فقط. وكذلك الماء الكثير الراكد الكثير مثل بحيرة كبيرة أو جابية كبيرة خابية من الخوابي اجتمع فيها ماء كثير لا بأس أن الإنسان ينغمس فيها، لأن هذا لا يؤثر عليها لكثرتها، إنما النهي والله أعلم في المياه القليلة المحدودة التي لا تجري وهي راكدة. ثانيا يدل الحديث على تحريم الماء على تحريم البول، على تحريم البول في الماء الدائم الذي لا يجري. لأن ذلك يسلبه الطهورية ويفسده على نفسه وعلى غيره، فلا يجوز له أن يبول في الماء الدائم. أما الماء الجاري والماء المستبشر الكثير فهذا لا يضره البول، وإن كان من الأدب والمروءة أن لا يتبول، ولكن لو تبول فيه فإنه لا يؤثر فيه، إنه ماء مستبشر أو ماء جاري فلا يؤثر فيه. لا يبولن في الماء الدائم سواء بال فيه مباشرة أو بال بإناء وصبه فيه، الحكم سواء. خلافا للظاهرية، فإن الظاهرية يرون أنه لو بال في قارورة ثم صبها في الماء الدائم أن هذا لا يؤثر فيه ولا ينهى عنه، لأن ظاهر الحديث عندهم لا يبولن في الماء، لا يبولن في الماء، فلو بال في غيره ثم صبه فيه لا يتناوله النهي عنده، وهذا لا شك جمود على الظاهر، لأن العلة سواء بال فيه مباشرة أو بال فيه بواسطة، المعنى كله سواء عند جمهور أهل العلم. أما ما فرق الظاهرية فإنه تفريق غير صحيح، وهذا من عيوب ظاهريتهم، قد شنعوا عليهم في هذه المسألة. المسألة الثالثة، في الحديث دليل على تحريم الجمع بين البول في الماء الدائم والاغتسال فيه كما هو ظاهر رواية البخاري. هذا من باب أولى، إذا نهي عن البول فيه على حدة والاغتسال فيه على حدة فالجمع بينهما من باب أولى، أنه منهي عنه وأنه محرم بلا شك. إذا كان ممنوعا من البول في الماء فقط وممنوعا أيضا من الاغتسال في الماء الدائم فقط فالجمع بينهما من باب أولى بالمعنى، وقد جاءت به رواية الإمام البخاري. المسألة الرابعة بحديث دليل على أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة أنه يتنجس ولو لم يتغير، أن الماء القليل إذا وقعت فيه النجاسة أنه يتنجس ولو لم يتغير، كما قال به جمع من أهل العلم، وكما هو مفهوم حديث القلتين كما سبق. قال صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمفهومه أنه إذا لم يبلغ القلتين أنه يحمل الخبث، بمعنى أنه يتنجس. وهذا الحديث الذي معنا: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، يؤيد ذلك، يؤيد أن الماء القليل يتنجس بالبول ولو لم تتغير أحد أوصافه. هذا ظاهر الحديث. والذين يرون أنه لا يتنجس إلا بالتغير يحملون هذا الحديث على أنه من باب التعبد، على أنه تعبدي، حيث لم يعرفوا علة المنع. والمسألة الخامسة في الحديث: دليل على أن الماء المستعمل رفع الحدث الأكبر أو الأصغر أنه يسلبه الطهورية، أن ذلك يسلبه الطهورية. الماء المستعمل في رفع حدث أصغر أو أكبر لا يصلح أن يتطهر به مرة ثانية، لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا يغتسل فيه من الجنابة، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فدل على أن الماء المستعمل رفع الحدث أنه لا يصلح للتطهر به مرة ثانية. فسيأتي بحث هذا في الحديث التي بعده، في حديث الحديث التي بعده. وهذا رأي جماعة من الفقهاء، أن الماء المستعمل في رفع حدث أنه يصبح طاهرا لا طهورا، طاهرا لا طهورا. هذا على رأي الذين يقسمون المياه إلى ثلاثة أقسام أو إلى أربعة أقسام أو إلى خمسة أقسام، بعضهم يقسمها تقسيمات. فهذا من أدلته، حيث نهى صلى الله عليه وسلم عن انغماس الجنب في الماء الدائم. خامسا، رواية مسلم منه، ولا يغتسل منه من الجنابة، تدل على أن الماء الذي وقع فيه البول الذي تبول فيه أنه لا يصح أن يتطهر منه، سواء في انغمس فيه أو اغترف منه. لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وفي رواية لمسلم منه، تدل الروايتان على أن التطهر بالماء الذي وقع فيه البول أنه لا يصح، سواء انغمس فيه أو اغترف منه. اغترف منه لأن البول أفسده وأثر فيه. المسألة السادسة في الحديث: دليل على وجوب احترام مرافق الناس، مرافق الناس من مشاربهم وظلهم وطرقاتهم وغير ذلك، بحيث لا يقدرها عليهم ويكرهها عليهم في استعمالاته المخالفة للآداب. المسألة السابعة، خرج من مدلول هذا الحديث الماء الدائم الكثير، الماء الدائم الكثير كالبحيرات والبرك الكبيرة والخوابي، فهذه لا يؤثر فيها التبول، لو تبول فيها شخص أو اغتسل فيها من الجنابة لا يؤثر ذلك فيها بالإجماع، إجماع أهل العلم، وإنما المنهي عنه هو الماء القليل الدائم القليل. هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين، وبعد، يجب على طالب العلم أن يحفظ الأحاديث التي تقرأ في كل جلسة، لأن العلم إنما يكون بالحفظ، والأحاديث ميسرة ولله الحمد. نحن لا نطيل، نأخذ حديث أو حديثين، فما لأحد عذر في أن يحفظ، هذا شيء له، هذا شيء له، غنيمة له. إذا لم يحفظ حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فماذا يحفظ بعد القرآن؟ طالب العلم لا بد أن يحفظ القرآن أولا، كذلك يحفظ ما يستطيع من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا سيما أحاديث المتعلقة بالأحكام، لأنه بحاجة إليها، وهي أساس العلم. لا يمكن تكون عند الإنسان حصيلة من العلم إلا إذا حفظ نصوص الكتاب والسنة، لأنها هي الأساس الذي يثمر له العلم النافع. قال رحمه الله: عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، والرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. رواه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، أخرجه مسلم. لأصحاب السنن أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، قالت: إني كنت جنبا. قال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. قوله عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل جاء مصرحا به أنه الحكم ابن عمرو الغفاري، كما هو في المنتقى المجد بن تيمية. وأيضا جاء أنه عبد الله بن سرجس، هذا هو الصحابي المبهم هنا. وعلى كل حال، إبهام الصحابي لا يضر، لأن الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم، فالمبهم منهم لا يضر في الرواية، إنما الإبهام يضر إذا كان المبهم غير صحابي، إذا كان الراوي غير صحابي ولم يسمى، فهذا يسمى بالمجهول، والعلماء يقولون من جهلت عينه لم تعرف عدالته، فالإبهام إنما يضر في غير الصحابة، أما الصحابة فلا يضر لأنهم كلهم عدول، لأن الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم في محكم كتابه: السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالصحابة كلهم عدول رضي الله عنه، إذا ثبتت صحبة الرجل فإنه عدل بلا شك، فلا يضر الإبهام هنا، مع أنه قد صرح به في روايات أخرى للحديث وسمي الصحابي، زال أي لبس. ولهذا يكون قول البيهقي رحمه الله إن هذا الحديث شبه مرسل قول غير صحيح، ليس بمرسل بل هو مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الرجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، النهي طلب الكف، النهي طلب الكف ممن هو أعلى، هذا هو النهي، بخلاف الأمر فإنه طلب الفعل، الأمر طلب الفعل من الأعلى لمن هو دونه، والنهي طلب الكف عن الفعل من الأعلى لمن هو دونه. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة، يعني من الجنابة أو الحدث الأكبر الحيض أو النفاس، أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أي الماء الذي يبقى بعد اغتسال الرجل، الماء الذي يبقى في الإناء بعد اغتسال الرجل، لا تغتسل به المرأة، هذا مفهوم، هذا معنى الحديث، ولا الرجل، أي ونهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة، أي بما بقي في الإناء بعد اغتسالها منه، وليغترف جميعا، يغترف من الإناء جميعا ويغتسل من الإناء جميعا، الزوج مع زوجته لا بأس أن يغتسل جميعا من إناء واحد، هذا خاص بالزوجين، لأن كل منهما مباح له أن ينظر إلى الآخر حكم النكاح. هذا في الاغتسال، كذلك في الوضوء لا بأس أن يغتسل، أن يتوضأ الرجل والمرأة من محارمه، أن يتوضأ الرجل والمرأة التي من محارمه من إناء واحد، لا بأس بذلك. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل هو وبعض أزواجه من إناء واحد تختلف أيديهما فيه، يقول لها تقول له دعني، كل واحد يقول للآخر دعلي دعلي، يعني اترك لي شيئا من الماء. هذا معنى قوله وليغترفا، أي من الإناء جميعا. قال أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح، وإسناده صحيح، هذا من الحافظ بن حجر المؤلف، إسناده صحيح ردا على ابن حزم لأنه يقول إن هذا الحديث ضعيف لأنه من رواية داود الأودي وهو ضعيف. والصواب أن داود يطلق على رجلين، داود الأودي يطلق على رجلين، أحدهما ثقة وهو داود بن عبد الله الأودي، والثاني ضعيف وهو داود بن يزيد الأودي، هذا ضعيف. فابن حزم رحمه الله ظن أن هذا الحديث من رواية داود بن يزيد الأودي فضعفه، والصواب أنه من رواية داود بن عبد الله الأودي وهو ثقة. الحديث صحيح كما قال ابن حجر في البلوغ. فاندفع الاعتراضان، اعتراض البيهقي رحمه الله لأن الحديث مرسل لإبهام الصحابي، واندفع اعتراض ابن حزم رحمه الله لأن الحديث ضعيف لأن قوله مبني على توهم أن الراوي هو داود بن يزيد الأودي. قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عباس إذا أطلق كلا فالمراد به عبد الله، عبد الله بن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، دعا له صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، يعني تفسير القرآن، لأن التأويل عند السلف المراد به التفسير، إنما صار يسمى التأويل صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر، هذا عند المتأخرين، أما عند السلف فالتأويل يراد به تفسير القرآن. فصارت هذه الدعوة النبوية مباركة على عبد الله بن عباس، رزقه الله فقها عظيما، ورزقه الله علما بمعاني كتاب الله عز وجل حتى سمي ترجمان القرآن، ولقب بحبر الأمة لسعة علمه. وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغير السن، وكذلك كان في عهد الخلفاء عهد أبي بكر الصديق وعهد عمر كان صغيرا، وكان عمر يحضره مع أكابر الصحابة عند المشورة، كان يحضره مع أكابر الصحابة وهو صغير، فقال بعضهم إن لنا أبناء يعني لما لا يحضرون، بين لهم عمر رضي الله عنه فضل ابن عباس لأن امتحنهم، فقال عرض عليهم سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره. فقالوا أمرنا إذا انتصر الإسلام فتح الله مكة وأن نستغفر وأن نتوب إلى الله عز وجل. فقال: ما تقول يا ابن عباس؟ قال: هذه في أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه علامة جعلها الله لمحمد صلى الله عليه وسلم في أمته، إذا فتح الله مكة ودخل الناس في دين الله أفواجا فهذا علامة على قرب أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما أرى فيها إلا ما ترى. فبذلك ظهر علم ابن عباس هذا الصغير وفضله، والسر في كون عمر رضي الله عنه يحضره. هذا هو عبد الله بن عباس. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من فضل ميمونة، من فضل يعني باقي الماء الذي اغتسلت منه أم المؤمنين ميمونة، ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، خالة ابن عباس وخالة خالد بن الوليد، وهي صحابية جليلة وشرفت بتزوج النبي صلى الله عليه وسلم لها، وصارت من فضليات أمهات المؤمنين. كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل من فضل ميمونة، أخرجه مسلم يعني في صحيحه لأصحاب السنن الأربع لداود والترمذي والنسائي وابن ماجه، هؤلاء هم أصحاب السنن. ولأصحاب السنن أن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلت من جفنة، هي ميمونة رضي الله عنها، هي ميمونة اغتسلت من جفنة. الجفنة هي الصحفة الكبيرة تكون من الخشب ودونها القصعة، أيضا صحفة صغيرة قصعة ثم الجفنة. قال الله تعالى عن نبيه داود عليه السلام: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب، أي يصنعون لداود جفان جمع جفنة للطعام، كالجواب يعني كبيرة كالجابية، كثرة جنوده وكثرة الذين يأكلون عنده عليه الصلاة والسلام، لأنه ملك رسول، ملك رسول جمع الله له بين الملك والنبوة عليه الصلاة والسلام. كذلك ابنه سليمان جمع الله له بين الملك والنبوة عليهم الصلاة والسلام. اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، يعني بعد ما اغتسلت منها إحدى زوجاته، فقالت موضحة له: إني كنت جنبا، يعني اغتسلت من هذه الجفنة من الجنابة. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا يجنب أو لا يجنب أو لا يجنب، معناه أن الماء لا يتأثر، الماء لا يتأثر ولا تؤثر فيه جنابة المغتسل، فإذا اغتسل الجنب من ماء وكان الاغتسال خارج هذا الماء فإن الماء لا يتأثر بذلك، إنما الممنوع كما سبق أن ينغمس فيه، أن ينغمس فيه، هذا نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، أن ينغمس الجنب في الماء الدائم الذي لا يجري، أما إذا اغترف منه فالماء لا يجنب. إذا كان من جنب يجنب مثل كرم يكرم فهو بالضم، وإن كان من جانب كسر النون جانب يجنب فهو بفتح النون كفرح يفرح. أما رواية يجنب فهو من الرباعي، من أجنب يجنب من الرباعي، أما جنب يجنب وجنب يجنب فهو من الثلاثي، هذا من حيث بنية الكلمة. أما معناها فكما وضحنا أن الماء لا يتأثر بمن اغتسل من خارجه من الجنابة أو من غيرها من الحدث الأكبر. قال إن الماء لا يجنب أو لا يجنب أو لا يجنب. وصححه الترمذي، أي حكم الترمذي أحد أصحاب السنن بصحة سند هذا الحديث، وصححه أيضا ابن خزيمة الإمام أبو بكر أحمد بن محمد، أبو بكر محمد ابن خزيمة إمام الأئمة، له كتاب في الحديث اسمه الصحيح، صحيح ابن خزيمة، حكم بصحة هذا الحديث. فهذه الأحاديث استفاد منها ما يأتي: أولا النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل كما في الحديث الأول، النهي عن اغتسال المرأة بفضل الرجل. ثانيا النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة. ثالثا جواز اغتسال الرجل والمرأة معا في آن واحد من إناء واحد. هذا ما يستفاد من الأحاديث. أما الحكم الأول وهو اغتسال المرأة من فضل الرجل، فهذا قد أجمع العلماء على جوازه، أجمع العلماء على جواز اغتسال المرأة من فضل الرجل، ولم يخالف فيه إلا نزر يسير، لم يخالف فيه إلا نزر يسير، لأن النووي رحمه الله حكى الإجماع على هذا، حكى الإجماع على الجواز. أما اغتسال الاثنين من إناء واحد في وقت واحد فهذا أيضا محل إجماع بين أهل العلم، لم يخالف فيه أحد أنه يجوز للرجل والمرأة أن يغتسل جميعا من إناء واحد بشرط أن وجود المحرمية، وجود المحرمية إما بزواج وإما بقرابة. أما الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية هذا لا يجوز، لا يجوز هذا، لأن المرأة مأمورة بالحجاب. أما الحكم الثالث وهو اغتسال المرأة، اغتسال الرجل من فضل المرأة، هذا هو موضع الخلاف. الحكم الثالث وهو اغتسال الرجل من فضل المرأة، فهذا موضع الخلاف. قد اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال. القول الأول المنع، أنه لا يصح اغتسال الرجل من فضل المرأة، أي الماء المتبقي بعد اغتسالها من الجنابة أو الحيض أو الحدث الأكبر، أخذا بظاهر الحديث، بظاهر النهي، أخذا بظاهر النهي. وهذا نسبه الشوكاني في نيل الأوطار إلى عمر عبد الله بن سرجس وجويرية بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال الحسن وابن سيرين، حسن البصري وابن سيرين، محمد بن سيرين، لا 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 حسن البصري وابن المسيب، حسن البصري وابن المسيب، سعيد بن المسيب. هذا ما نسبه الشوكاني إلى هؤلاء، وهو القول الأول بعدم جواز اغتسال المرأة من فضل الرجل أخذا بظاهر النهي، ولا تغتسل، لا تغتسل ولا الرجل من فضل المرأة، هذا نهي في التحريم. القول الثاني لا يجوز للرجل أن يغتسل من فضل المرأة إذا خلت به، إذا خلت به. أما إذا اغتسلت به من غير خلوة فلا مانع. وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهي الموجودة في متن الزاد وغيره من مختصرات الفقه الحنبلي. إذا خلت به المرأة فلا يجوز للرجل أن يغتسل به. مثلا أخذته ودخلت في غرفة ليس عندها أحد واغتسلت منه، فلا يجوز للرجل أن، وكذلك لو توضعت منه خالية لا يجوز للرجل أن يتطهر به إذا خلت به. أما إذا اغتسلت منه من غير خلوة أو توضعت منه من غير خلوة، لأن كان عندها من النساء من تزول به الخلوة، فإنه لا يمنع الرجل من تطهر ببقيته. وأجاب عن حديث الجواز اغتسال الرسول بفضل ميمونة وقوله إن الماء لا يجنب، أجاب عن ذلك بأن المراد ما لم تخلو به، أن المراد ما لم تخلو به، ما لم تخلو به. فحمل حديث المنع على ما خلت به، وحديث الجواز على ما لم تخلو به. هذا القول، القول الثاني وهو رواية عن أحمد. وقول إسحاق بن راهويه وجماعة من محدث كما في متن الزاد وغيره. القول الثالث وهو قول جمهور أهل العلم, قول جمهور أهل العلم جواز أن يغتسل الرجل من فضل المرأة مطلقا خلت به أو لم تخلو به, أخذا بحديث ابن عباس, أخذا من حديث ابن عباس في رواية مسلم ورواية أصحاب السنن, وهو واضح في اغتسال الرسول صلى الله عليه وسلم من فضل ميمونة, والتعليل بقوله إن الماء لا يجنب واضح في هذا. فأجازوا أن يغتسل الرجل من البقية التي اغتسلت منها المرأة من حدث أكبر, أخذا بحديث ابن عباس بروايته عند مسلم وعند أصحاب السنن. وأجابوا عن الحديث الأول نهى الرجل المرأة أن تغتسل بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة, أجابوا عن هذا بعدة أجوبة, أجابوا عنه بعدة أجوبة, أحسنها ما قاله الحافظ بن حجر أن حديث النهي محمول على الكراهة, على كراهة التنزيه, وأحاديث الجواز محمولة على الإباحة, فجمعوا بين الأحاديث بحمل حديث النهي على كراهة التنزيه وحديث ابن عباس على الصحة, على الصحة مع الكراهة. لأن النهي, القاعدة أن النهي الأصل فيه التحريم, هذا هو الأصل, إلا إذا جاء ما يصرفه عن التحريم فإنه ينصرف, وجاء في هذا ما يصرفه إلى التحريم إلى الكراهة, جاء في حديث النهي هذا ما يصرفه عن التحريم وهو حديث ابن عباس, فهو ماش على القاعدة أن المراد بالنهي كراهة التنزيه. فربما يسأل سائل ويقول أنتم تقولون إن اغتسال الرجل من فضل المرأة تقولون إنه مكروه, هل النبي صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟ نقول لا, الرسول لا يفعل المكروه, الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل هذا لبيان الجواز للأمة, وهذا في حقه ليس مكروها, بيان الجواز وبيان التشريع ليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم, وإنما يكون مكروها في حق غيره فقط. أما هو فإنه يفعل هذا من أجل بيان الجواز للأمة ليس مكروها في حقه صلى الله عليه وسلم. ومنهم من أجاب بأن حديث النهي منسوخ, نهى المرأة تغتسل بفضل الرجل والرجل بفضل المرأة, قالوا هذا منسوخ بحديث ابن عباس أنه اغتسل من فضل ميمونة, فيكون هذا ناسخا, ولكن النسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ, وأيضا النسخ لا ينصر إليه إلا عند تعذر الجمع, النسخ يحتاج إلى أمرين بل إلى أمور, النص يحتاج إلى أمور, أولا تساوي الأحاديث في الدرجة, وثانيا العلم بالتاريخ وأن الناسخ متأخر والمنسوخ متقدم, وثالثا لا يصار إلى النسخ حتى ولو تساوت في الدرجة وعرف التاريخ, لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع بين الأحاديث, والجمع هنا ممكن لما قاله ابن حجر رحمه الله في فتح الباري بأن المراد كراهة التنزيه, إذا أمكن الجمع فلا داعي إلى البحث عن النسخ. وهناك جواب ثالث وهو أن يحمل النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة يعني ما تساقط من أعضائها، ما تساقط من أعضائها يكون المراد بالفضل ما تساقط من أعضائها لأنه مستعمل، بخلاف ما بقي في الإناء هذا لا يتناوله النهي. ولكن هذا يعني يكون النهي عما تساقط من أعضائها ويكون الجواز لما بقي في الإناء جمعا بين الأحاديث، ولكن هذا فيه نظر. وأحسن ما قيل هو ما قاله ابن حجر رحمه الله أن المراد كراهة التنزيه، لأن النهي إذا صرفه صارف عن التحريم حمل عليه وصار جمعا بين الأحاديث. إذن يقال يجوز للرجل أن يتطهر بفضل المرأة، إلا أن الأولى عدم ذلك، يكون من كراهة التنزيه، هذا هو أرجح الأقوال وهذا هو القول الراجح. أما القول بتحريم كما هو القول الأول أو القول بما تحريم ما خلت به، وكل هذه مرجوحة، أقوال مرجوحة، والراجح هو قول الجمهور أنه يجوز للرجل أن يتوضأ أو يغتسل بما بفضل ما تطهرت منه المرأة، هذا هو القول الراجح من الأقوال الثلاثة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. قال المؤلف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي لفظ له: فليرقه. وفي رواية للترمذي: أخراهن أو أولاهن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست لنجس، إنها من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة صححه الترمذي وابن خزيمة. هذان الحديثان في بيان حكم سؤر الكلب وسؤر الهرة، والسؤر هو الباقي بعد شراب الكلب، الباقي من الماء بعد شراب الكلب أو شراب الهرة منه. وكذلك في الأكل، السؤر هو البقية من الشراب أو من الأكل الذي يأكل منه الإنسان أو البهائم، هذا هو السؤر. وقوله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم. طهور بضم الطاء مصدر، معناه تطهير، تطهير إناء أحدكم. أما طهور بفتح الطاء فمعناه الشيء الذي يطهر به، الشيء الذي يطهر به، قالوا له طهور، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، هذا هو الطهور بالفتح. أما الطهور بالضم فهو المصدر، مصدر مصدر طهر يطهر طهورا أو تطهيرا. إناء أحدكم، الإضافة هنا ليس لها مفهوم حتى ولو كان الإناء ليس له مالك، فحكمه حكم الإناء المملوك، فالإضافة هنا ليس لها مفهوم. إذا ولغ فيه الكلب، ولغ، الولوغ هو إدخال، ولوغ الكلب هو إدخال لسانه في الماء ثم يحركه سواء شرب منه أو لم يشرب، هذا هو الولوغ. يقال ولغ الكلب إذا أدخل لسانه في الماء وحركه، هذا هو معنى ولغ الكلب، أي إذا أدخل لسانه في الماء وحركه شرب منه أو لم يشرب. إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله، هذا خبر المبتدأ، لأن طهور هذا مبتدأ، خبره أن يغسله، وأن يقال لها عن المصدرية تنصب ما فعل، تنصب الفعل الذي بعدها، يغسله منصوب بأن المصدرية، وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر خبر المبتدا تقديره غسله، طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب غسله، هذا المصدر المنسبك من أن وما دخلت عليه. مثل وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا خير لكم، أن تصوموا أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدا، وخير لكم خبر، والتقدير صومكم خير لكم. فقوله هنا أن يغسله هو في تأويل مصدر غسله، سبع مرات، سبع مرات منصوب على أنه نائب عن المفعول المطلق، نائب عن المفعول المطلق، أو تقول نائب عن المصدر، لأن التقدير أن يغسله غسلا سبع مرات، ثم حذف غسلا وأناب عنه العدد السبع، كما تقول ضربه خمسا، أي خمس ضربات، فالمصدر ينوب عنه عدده أحيانا. ينوب عنه عدده كما في هذا الموضع، سبع مرات أي سبع غسلات، أولاهن، أولى يعني المرة الأولى، مرة الأولى بالتراب يعني مصحوبة بالتراب، يعني استعمل التراب مع الغسلة الأولى، سواء وضع التراب في الإناء ثم صب الماء عليه، أو صب الماء فيه ثم زر التراب على الماء، أو خلطهما جميعا وصبهما في الإناء، المهم أن تكون الغسلة الأولى بالتراب. هذه هي أصح الروايات، اتفق عليها الشيخان أولاهن. جاءت روايات أخرى كما عند الترمذي، أخراهن أو أولاهن، شك من الراوي، وفي بعض الروايات إحداهن، في بعض الروايات عفروه الثامنة بالتراب، الثامنة، روايات متعددة، ومن هنا حكم بعض العلماء على هذه اللفظة بأنها مضطربة، لأنها جاءت بعدة روايات، أولاهن أولاهن أخراهن أو أولاهن إحداهن الثامنة، قال هذا مضطرب. والصحيح أنه لا اضطراب في الحديث، لأن رواية أولاهن أصح، لأنها رواها الشيخان فيؤخذ بها، يؤخذ بالرواية الصحيحة، ولا يكون هناك اضطراب إلا إذا تساوت الروايات، تساوت الروايات في الدرجة، وهنا لم تتساوى، الرواية أولاهن أصح فيؤخذ بها، فلا يكون في الحديث إذن اضطراب. وعن أبي قتادة رضي الله عنه، هذه كنايته أو كنيته، كنيته أبو قتادة، أما اسمه الحارث ابن ربعي الصحابي الأنصاري الجليل فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الشجعان المجاهدين في سبيل الله. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة، الهرة أنثى الهر، أنثى الهر حيوان معروف، يقال الهر ويقال القط ويقال السنور، أسمى لهذا الحيوان المعروف، منه ما يكون أهليا ومنه ما يكون بريا، والكلام الآن في الهر الأهلي، الهرة الأهلية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها ليست بنجس، نجس فتح الجيم كلمة يوصف بها الواحد ويوصف بها الجمع، يقال رجل نجس ويقال رجال نجس، كما قال تعالى إنما المشركون نجس، ويقال امرأة نجس ورجل نجس، فهي كلمة تلزم بنية واحدة في المذكر وفي المؤنث وفي المفرد وفي الجمع، والنجس ضد الطاهر، النجس ضد الطاهر. قال إن الهرة ليست بنجس، والسبب في هذا والعلة إنها من الطوافين عليكم، طوافين، طواف، طوافين جمع طواف، الطواف هو المتردد، المتردد على الناس في بيوتهم قالوا له طواف، مثل الخدم لما كانوا يترددون على أسيادهم بالخدمة قال الله سبحانه وتعالى فيهم طوافون عليكم بعضكم على بعض، يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، إلى قوله وليس عليكم بعدهن جناح ولا جناح عليكم بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض، في غير الحالات الثلاث، ثلاث العورات لا حرج بين الخدم وأسيادهم لأنهم يطوفون عليهم بالخدمة.